الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما يتعلق بآية التبليغ ونزولها في أمر إمامة أمير المؤمنين عليه السلام لا يختلف فيه اثنان، ولكن هناك محاولات حاول هؤلاء أن يحققوا الأمر عن مساده، ومحاولات كثيرة حقيقة، محاولات يائسة اعتمد عليها البعض في تحريف مسار الآية وفي مفهومها. وهذه المحاولات هي محاولات كما تعلمون محاولات أموية ومحاولات عباسية، يعني هذه المحاولات نشأت في أيام بني أموية وفي أيام بني العباس، في أوائل بني أمية، في أوائل بني أمية حينما دفع معاوية بن أبي سفيان أن يضع الحديث أو يحرف منه بعض الشيء. وفي أيام بني العباس كما تعلمون أن خلفاء بني العباس هم كانوا يعني بعضهم رواة الحديث، كأبي جعفر المنصور كان راويا للحديث، كان يروي فضائل أمير المؤمنين عليه السلام قبل أن يكون خليفة، يعني قبل بأيام بني أمية كان يطوف في أرجاء المدينة وكان يحدث في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وكان يعيش عليها كما هو يعتبر. فإذا هم علماء بعضهم يعني يعرفون كيف يفرقون الحديث بعد روايته. طبعا اعتمدوا على تحريف هذه الآية على قضيتين، وهاتين القضيتين لا تصمدان حينما نتمعن فيها ونثير بعض الإشكالات ضدها. والقضية الأولى هي مسألة السياق، هم حاولوا أن يعبثوا في مفهوم الآية من خلال السياق، واحتجوا بأن السياق لا يساعد على أن الآية نزلت في علي عليه السلام، باعتبار أن السياق ما قبل الآية وما بعدها لا يعني أنها تشير إلى إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، إنما تشير إلى التبليغ العام، تبليغ الأحكام. وهذا التبليغ كان النبي صلى الله عليه وآله يخشى من اليهود والنصارى كما هم يزعمون، ولذلك حينما يقرأ البعض آية ما قبل النزول، ما قبل التبليغ، وآية ما بعد التبليغ، يجد أن السياق لا يساعد على أنه نزلت في علي عليه السلام. طبعا كما تعلمون أن السياق هو أضعف الحجج، أي إشكال أو أي احتمال يرد على السياق يسقطه عن الحجية كما هو معروف يعني حتى عندهم. وهم حقيقة اعتمدوا على مسألة السياق حتى في آية التطهير. آية التطهير تتحدث عن أهل البيت عليهم السلام، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لكن هم اختاروا هذا السياق وقالوا أنها تتحدث عن أزواج النبي، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في الآية في آية التطهير، في آية التطهير فتكون أزواج النبي من ضمن أهل البيت المعصومين. طبعا للأسف الشديد حينما هم يحتجون بالسياق هم أيضا ينكرون أحاديث وردت في آية التطهير تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله أبعد أم سلمة عن الدخول معهم تحت الكساء وقال إنك إلى خير، يعني أنت غير مشغولة. وأم سلمة على الظاهر الله العالم أرادت أن تثبت أن أزواج النبي غير مشغولات في دخول الأزواج تحت الكساء، يعني من ضمن أهل البيت. ومحاولة أخرى من أم سلمة أرادت أن تقتحم يعني وأن تدخل على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته، لكن أدب أم سلمة وولاءها للنبي صلى الله عليه وآله وطاعتها للنبي منعها من أن يعني تدخل ما لم يأذن لها النبي، فقال أنت إلى خير يا أم سلمة، فامتنعت من الدخول وأثبتت بهذا. حقيقة كانت هي قضية يعني أحرجت من أراد أن يحتج بأن أزواج النبي يكون من ضمن أهل البيت، لأنه الأزواج منها أم سلمة، أم سلمة أرادت أن تدخل لا خصوصية لغيرها، لا خصوصية لغيرها. وحتى يقال في بعض الروايات أن عائشة أيضا، لأنه حالة يعني تكرار واقعة الكساء تكررت مرات ومرات، كان في بيت أم سلمة ومرة كان في بيت عائشة ومرة كان في بيت أحد أزواجه. ولكن كل هذه المحاولات حينما أردنا الأزواج أن يدخلن في مع النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته منعها النبي وقال لأم سلمة إنك إلى خير، ومنع عائشة من الدخول إلى الكساء أو تحت الكساء. قال هذا شأن يختص به أهل البيت، أشار إلى أهل البيت من هم الموجودون فاطمة وعلي والحسنان عليهما السلام. طبعا فإذا السياق هذا لا يساعد مع وجود كثرة من الأحاديث التي تثبت على أن الأزواج لا يدخلن في ضمن أهل البيت. أيضا هذه الآية مثلها حينما يريدون أن يتلاعبوا في مفهوم وسبب نزول هذه الآية، ويقولون أن السياق يساعد على أن النصارى واليهود كانوا يهددون النبي صلى الله عليه وآله في تبليغه للأحكام، فقال سبحانه وتعالى الله يعصمك من الناس، الله يعصمك، الله سبحانه وتعالى يعصم النبي. طبعا هذه كما سنأتي إليها إن شاء الله تعالى أن بعضهم روى أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، لأنه أبو طالب أراد أن يعصم النبي صلى الله عليه وآله من الناس من اليهود والنصارى عند تبليغه، فأعلمه النبي أن الله تعالى عصمه حينما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. هكذا قالوا. وقال أيضا قالوا أنها نزلت في العباس بن عبد المطلب حينما آذوه، آذوا النبي صلى الله عليه وآله ورموه بالحجارة، منعه العباس وعصمه من الناس، فقال يا عم لا حاجة لي بعصمتك فإن الله عصمني حينما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. لكن هذا لا يساعد عليه شيء، يعني من حينما يثار أي إشكال أن السياق لا يمكن أن يصمد بأي احتمال ورد، أي احتمال ورد في مسألة السياق وفي حجية السياق، فالحجية لا يمكن الأخذ بها باعتبار أن لا حجية للسياق لأي إشكال يرد أو لأي احتمال وارد. وكما نعلم وأنهم متفقون على أن هذه الآية نزلت في آخر ما نزل من القرآن، يعني هذه الآية ختمت القرآن، لا كما يقال مثلا إذا جاء نصر الله والفتح. البعض هكذا قالوا الله سبحانه وتعالى بشر النبي صلى الله عليه وآله أن الناس دخلوا في الدين كافر، لذلك نزلت هذه السورة سورة النصر. لكنه يتفق المسلمون جميعا أن هذه الآية نزلت آخر ما نزل من كتاب الله في سورة المائدة والله يعصمك من الناس. هذا كيف يكون مع أن الترتيب لا يساعد عليه؟ الترتيب في سورة المائدة، الترتيب في سورة من سورة المكية مثلا كما هم يزعمون. لكنه أولا أن سورة المائدة سورة مدنية نزلت في المدينة، وأن الترتيب لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الترتيب والنظر لآيات القرآن لم تكن على عهد النبي، إنما تلاعبت به الأيدي فقدموا وأخروا. حتى أن البعض يعترف أن هذه الآيات حسب ما اختارها بعضهم، فقال هذه تكون في هذا المكان وهذه تكون في هذا المكان، وطبعا لا يختل المعنى، الله سبحانه وتعالى يحفظ القرآن من كل شيء، ولكن نعم يختل في فهم الآية والمقصود من الآية وسبب نزول الآية، وهم يعرفون كيف يعني كيف يحاولون تهديم فضائل أهل البيت عليهم السلام، إنما جعلوا صورة آية التطهير في وصف آية الأزواج النبي، وأن آية التبليغ حينما جعلوها في تبليغ النصارى، في تبليغ في تحديد النصارى واليهود، هم يعرفون كيف يتلاعبون ويجعلون بعد ذلك التبريرات والاعتذارات لأصحابهم بابها مفتوح من أجل إحباط محاولات النبي صلى الله عليه وآله. هي ليست محاولات فردية، إنما أراد الله تعالى ذلك، ولكن لله في أمره شؤون وفي خلقه شؤون. فإذا السياق لا يساعد عليه، ومن المؤكد أن الآية نزلت هي آخر ما نزلت من القرآن، آخر ما نزل، ما بعدها لم ينزل شيء من القرآن، لم ينزل شيء من القرآن باتفاق المسلمين. طبعا من ذكر أنها آخر ما نزلت من القرآن الطبري القرطبي في تفسيره وتفسير الخازن أيضا ذكر على أنها هي آخر آية باعتراف عائشة، باعتراف عائشة أن هذه الآية نزلت آخر ما نزلت في القرآن من القرآن الكريم. من العلماء الإمامية أيضا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في تهذيب الأحكام بسند عن أمير المؤمنين عليه السلام أنها نزلت قبل أن يقبض رسول الله صلى الله عليه وآله بشهرين أو ثلاثة شهور، شهرين أو ثلاثة، يعني ما بعدها ما بعد هذه لم تنزل، لم تنزل أبدا. العياشي أيضا يقول أنها آخر ما نزل من القرآن الكريم، لكن هناك محاولات حقيقة أن الرازي حاول أن يعتذر، وأنتم تعلمون أن منهج الرازي منهج تشكيكي، يشكك دائما، نعم، ويحاول أن يثير الشكوك في الرواية وفي الآية في المسألة القرآنية، ثم بعد ذلك يستخلص منها نتيجة، منهج تشكيكي، لكن منهج تشكيكي اعتدى على كثير من الحقائق، اعتدى على كثير من الحقائق. مثلا في قوله عن هذه الآية يقول: اعلم أن هذه الروايات وإن كثرت، يعني ما قيل في أنها نزلت في توجيه للنبي صلى الله عليه وآله، إلا أن الأولى حمله على أنه تعالى آمنه من مكر اليهود والنصارى، مو آمنه من المنافقين، آمنه من مكر اليهود والنصارى، وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منهم منه بهم، وذلك لأن ما قبل هذه الآية بكثير وما بعدها بكثير، فيحتج بالسياق ويعلم أن السياق ليس حجة، وذلك لأن ما قبل هذه الآية بكثير وما بعدها بكثير لما كان كلاما مع اليهود والنصارى امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في البين على وجه تكون أجنبية عما قبلها وعما بعدها. لكنه نسأل نقول: من الذي نظم القرآن؟ من الذي جمع القرآن بهذه الكيفية وهذه الطريقة؟ الذي جمع القرآن كما تعلمون محاولات أهل السقيفة، هم لم يكتفوا بأن يجعلوا الأمر عندهم ويحرموا أمير المؤمنين عليه السلام عن حقه، إنما حرفوا القرآن، يعني حرفوا في جمع وتنظيم القرآن، وليس تحريف القرآن لفظا، التحريف في المعنى ممكن أن يكون إنسان إذا أراد أن يحرف المعنى يقال له حرف أو لا، الكلام نحن لا نقول بأن التحريف صار على يعني صار على اللفظ القرآني. اللفظ القرآني محفوظ، الله سبحانه وتعالى حفظه، ولكن حينما يقدم الكلام ويؤخر يغير المعنى ويغير المفهوم، وهذا أيضا تحريف، نوع من أنواع التحريف. هذا لا يعني أنه هناك تحريف في القرآن كما هو التحريف المعقول في أذان البعض، لا أبدا، تحريف لم يحصل، إنما تحريف المعنى. يعني مثلا حينما أنا أنقل كلام مرجع أنقله مرة أن أنقله بنصه المتن لا أضيف ولا أنقص، مرة لا أختار عبارة من العبارات، عبارة من العبارات أختار وأقول قال المرجع الفلاني أن الحكم الفلاني كذا، لكن ما قبلها ما بعدها أنا لا أذكر ذلك، فيختل المعنى ويختل المراد والمقصود من كلام الشخص، وهذا تحريف أو لا؟ طبعا هذا تحريف، من أسوأ أمور التحريف، من أسوأ التحريفات هذه، حينما أنا أتلاعب في مقصود المتكلم ومراده. فلماذا يقولون أن القرآن لم، نعم القرآن نقول أن القرآن لم يحرف، ولكن حرف مقصوده، حرف معناه. هذا لأنه عندنا روايات عن الإمام الرضا عليه السلام أن ما من آية إلا ونزلت معها تفسيرها. الله سبحانه وتعالى يعني رأفة بعباده حينما يعطي الآية أو ينزل الآية ينزل معه تفسير. فالنبي صلى الله عليه وآله حتى حينما يفسر الآية لا يفسرها إلا عن الله تعالى، لكن هذا التفسير ألغي وأبعد. نعم أن الترتيب ليس
بصحيح،
هذا ليس الإشكال الغالب على بلاغة القرآن الكريم. طبعا مسألة هذا الكلام راح يصير، يعني أن الترتيب، ترتيب القرآن، جمع القرآن، كلام في جمع القرآن، من الذي جمع القرآن؟
في عهد عثمان.
في عهد عثمان كيف جمع؟
حول
الموجودين. نعم أمير المؤمنين كان موجود بإذن من أمير المؤمنين، بإذن من الصحابة، إنما عثمان تصرف كما هو المعروف أنه تصرف حينما دعا زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت كان يهوديا حديث عهد بالإسلام، بعد ذلك أسلم، فأوكلت له مهمة الجمع، جمع القرآن. جمع القرآن لا استشار بها أحد من الصحابة، لا عبد الله بن مسعود، وهذا اختصاصه بالقرآن وتفسير القرآن، وكان عنده مصحف ابن أمي مسعود، ابن أمي عبد الله بن مسعود عبد المصحف، كان الصحابة يعتمدون على مصحفه، هو اختصاصه في القرآن، اختصاصه في الجمع، اختصاصه في التفسير، ما يسمعه عن النبي صلى الله عليه وآله يكتبه، لأن كل هذا ذهب هباء هكذا، ولا عبد الله بن مسعود استشير، لا صحابة استشيروا، إنما عثمان جلس هو وزيد بن ثابت وبعض المنتفعين من هذا الوضع السياسي حاولوا أن يجعلوا القرآن كما أرادوه، ولا كثير من الآيات حينما تجدها لا تتناسب في سياقاتها. هذا لا يعني أن يكون هناك التحريف الذي نقول به، كما هم يقولون أن الإمامية يقولون بتحريف القرآن، لا ظن، لا أبدا، نحن نقول التحريف بالمعنى حصل، نعم حصل، قدموا وأخروا، أقحموا بعض الآيات. ولذلك حينما ترد روايات أن الإمام الحجة عبد الوهاب الشريف يأتي بقرآن ليس بهذا القرآن، يعني الترتيب يختلف، الجمع يختلف، حينما ترتب بعض الآيات تجد أن هناك تلاعب في التقديم والتأخير، لا أقول في كل القرآن، لا، في بعض الآيات المهمة التي تحفظ مقامات أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم، مثل آية التطهير، مثل آية التبديل، مثل آيات أخرى كثيرة، حقيقة تجد أن هناك تلاعب في تقديم وتأخير تأخير بعض الآيات، تقديم بعض الآيات، وهذا حقيقة أثار سخط كثير من الصحابة، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام أمرهم بأن يأخذوا ما أخذ به المسلمون، وإلا سوف يكون لهؤلاء قرآن ولهؤلاء قرآن. لكن أمير المؤمنين أخذ بهذه المصلحة وسكت عما فعله هؤلاء. نعم، إذا تجد أن هؤلاء حاولوا أن يثيروا هذه المحاولات وقالوا أنها هذه كلها نزلت في تبليغ النصارى واليهود، وأن الله تعالى حفظهم، حفظ النبي صلى الله عليه وآله منهم. أيضا ما ورد في بعض الروايات على أنها بعض الروايات، هذه طبعا ابن مردويه هو فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، لكن هو يجمع لا يلتفت إلى بعض الخصوصيات، هو يجمع من هنا وهناك. ابن مردويه رجل يعني لا بأس به، ولكن قلنا أن كتابه غير موجود مفقود. ابن المردويه وابن عساكر عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه واله يحرس، لاحظوا هذه الروايات التي وضعوها، كان النبي صلى الله عليه واله يحرس، وكان يرسل معه عمه ابو طالب كل يوم رجالا من بني هاشم يحرسونه، يجعل معهم حمايات لئلا يساء اليه. فقال: يا عم، إن قد عصمني لا حاجة، أن الله قد عصمني، لا بد أن تقول أن الله قد عصمني لا حاجة لي إلى من تبعث. هذه الرواية طبعا خبر واضح كذب، وممكن أن يكون هذا صحيح، أن عندنا روايات كثيرة والتاريخ الطبري يشهد، ومن المؤرخين يشهدون أن أبو طالب كان يخشى على النبي صلى الله عليه وآله أيام صغره كان يخشى عليه من اليهود والنصارى، وليس في أيام نبوته وبعثته، لا في أيام، لأنه بلغ وعرف، وكما هو معلوم أن أبو طالب يعلم أنه هو النبي والخاتم صلى الله عليه وآله، لا كما يقال أن مثلا بعض الرهبان أخبره. شنو أخبره بعض الرهبان؟ أبو طالب كان يعلم، كان ينظر بنور الله، كانت بعض الآراء تقول بأن أبو طالب مبعوث من قبل الله تعالى، لأن هذه الفترة بين عيسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وآله 500 عام. الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من حجة، عندنا هذا ولا لا؟ فلا بد أن يكون من هو الحجة. بعض الروايات تقول عبد المطلب كان حجة، وبعد عبد المطلب كان أبو طالب حجة، لأن مواريث الأنبياء كانت تنتقل في أيديهم، فكانوا يحفظون مواريث الأنبياء، ومواريث الأنبياء لا يتولى أمرها إلا نبي مرسل، وكان الناس يعلمون أن أبو طالب له شأن، فكان أبو طالب يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله مبعوث، ولكن يريد أن يحافظ عليه. كيف يحافظ عليه؟ كثير من الروايات التاريخية تقول أن أبو طالب كان ينقل النبي صلى الله عليه وآله في كل ليلة عدة مرات، يغير مكانه من مكان إلى مكان من مكان، وكان يسرى على وجوده وعلى سلامته خوفا من اليهود، كان هناك تهديد، يلاحقون النبي صلى الله عليه وآله ويعرفون أن النبي هو المبعوث. ولذلك كانت تقول الروايات أن أبو طالب كان لا يستقر له قرار، في كل ليلة يغير كلا مرة مكان النبي من مكان إلى مكان، ينقله من مكان إلى مكان لئلا يقتل. ما كانت هناك بيوت محصنة، وكان يعني مثلا خيمة، أو كان مثلا بيت من القصر مثلا، هكذا كانت بيوت بسيطة ممكن أن تقتحم وأن يدخل إليها الأجنبي. فلذلك كان أبو طالب يخشى على النبي من أن تناله يد النصارى أو اليهود. هذا نعم قبل بعثته كان، وأيام بعثته كان، لكن هذا لا يعني أن هذه الآية نزلت لأبي طالب، والله يعصمك من الناس. فامتنع أبو طالب عن أن يرسل معه حرسا، بل قالوا أنها نزلت في العباس بن عبد المطلب، وهذه تعد مفخرة للعباسيين كما تعلمون. ما أخرجه ابن مردويه مرة يرويها الرواية في أبو طالب، مرة يرويها من رجل يجمع، مو يحقق، يجمع. ما أخرجه ابن مردويه والضياء في المختار عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: أي آية أنزلت من السماء أشد عليك؟ فقال: كنت بمنى أيام موسم، واجتمع مشركو العرب وأثناء الناس في الموسم، فنزل علي جبرائيل فقال: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال: فقمت عند العقبة، يريد يبلغ. وهذا كله صحيح، لكن التبليغ لمن؟ التبليغ لمن؟ احنا قلنا انه بلغ في عرفة ومنعه الناس، بلغ في منى ومنعه الناس، بلغ في مكة ومنعه الناس، فلم يبلغ الا في الغدير. قال: كنت بمنى، نعم. فقال: فقمت عند العقبة فناديت: ايها الناس، من ينصرني على من أبلغ رسالة ربي ولكم الجنة؟ شلون يعني يوصفون النبي على أنه زغير ضعيف بحيث يستعين بغيره، خايف، يريد يبلغ أحكام الله ولكنه يخاف من الناس. من ينصرني؟ سبحان الله، يعني النبي لا يثق بالله تعالى، لا يثق بنصرة الله. أوحى الله تعالى إليه أن بلغ، فيستعين بهؤلاء وهؤلاء. قال: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله وأنا رسول الله إليكم، تنجحوا ولكم الجنة. هاي أول ما أعلن في تبليغه. قال: فما بقي رجل ولا امرأة ولا صبي إلا يرمون علي بالتراب والحجارة ويبصقون في وجهي ويقولون: كذاب صابئ، حاشا من رسول الله. فعرض علي عارض فقال: يا محمد، إن كنت رسول الله فقد آن لك أن تدعو عليهم كما دعا نوح على قومه بالهلاك. فقال النبي صلى الله عليه وآله: اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون، وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك. فجاء العباس عمه فأنقذه منهم وطردهم عنه. قال الأعمش، بين كذبة عباسية واضحة، قال الأعمش: فبذلك تفتخر بنو العباس، لأن العباس أنقذ النبي. العباس كافر، كان كافرا، ما أسلم إلا متأخر، شنو يعني أنقذ النبي؟ ولولا العباس لما بلغ النبي رسالة ربه. وبذلك تفتخر بنو العباس ويقولون فيهم: نزلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهوى النبي صلى الله عليه وآله هو أبو طالب، كان هواه في أبو طالب، فقال: لا، الله سبحانه وتعالى لا يهدي من تحب، الله يهدي من يشاء، فهدى العباس. وشاء الله العباس، وشاء النبي أبو طالب، يعني إشاءتين مختلفتين، يعني إشاءة النبي شيء في أبي طالب، إشاءة الله مخالف لإشاءة النبي، فلا بد أن تكون في العباس. هم يعني يكفرون، يشعرون ولا يشعرون؟ يشعرون، قطعا يشعرون. شاء الله شيء وشاء النبي شيء، إرادة النبي غير إرادة الله، إشاءة النبي غير إشاءة الله. طبعا هذه الرواية يعني لا يمكن أن تصمد. أو مثلا أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت يا أيها الرسول إلى خلي والله يعصمك من الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: